الرحيم الحمد لله وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد الانتهاء من النجاسات العشرة من تعدادها والخوض في أدلتها، شرع الماتن رضوان الله تعالى عليه في كيفية تطهيرها، فقال قدس سره ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر إلا في الكثير والجار. التفت ماذا قال الماتن؟ ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر إلا في الكثير والجهر. عندما قال الماتن هذه العبارة مباشرة عندما قرأها الشارح يعني الشهيد الثاني، سجل عليه ثلاثة إشكالات. دقق مشان نشرح ومنطبق ما عندنا شيء. عندما قرأ الشارح الشهيد الثاني كلام الماتن الشهيد الأول، سجل عليه ثلاثة إشكالات. عليكم السلام والرحمة. الإشكال الأول، قال له عندما قلت ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر، يعني إذا أردت أن تغسل الثوب من أي نجاسة، على كلامه من أي نجاسة، لأن يغسل الثوب مرتين يعني مطلقا من أي نجاسة. قال يفهم من كلامك بحسب الإطلاق أنه يكتفى بعصرة واحدة، والحال أنه بما هو متعارف خصوصا في نجاسة البول، إذا كان التطهير من ماء قليل لا بد من عصرة أخرى، تغسل تعصر. هذا من يقول الشارح. الشهيد الأول قال لا، تغسل تعصر تغسل حصلت الطهار. الشارح ماذا قال له؟ قال أيها الماتن، عبارتك أنه يكتفى بعصر بين الغسلتين، فماذا تفتقد هذه العبارة لعصرة أخرى، والحال أن العصرة الأخرى قد أفتى بها العلماء ولا بد منها، خصوصا إذا كانت النجاسة بول في المقام. فالإشكال الأول بينهما عصر، أنه لا عذر في ترك العصرة الثانية، لأنه صرح أنه يكتفى بعصرة واحد. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني ماذا قال؟ ويغسل الثوب مرتين. إطلاق العبارة ويغسل الثوب مرتين أنه سواء كانت النجاسة في الثوب بول أم غير بول. قال له أما البول فقد ورد فيه دليل أنه يغسل الثوب منه مرتين، أما غير الثوب فلم يرد فيه نص، بل النص مطلق فيكتفى فيه بالمرة الواحدة، فيغسل الثوب مرتين في جميع النجاسات لا نسلم به. الإشكال الثاني، نسلم في نجاسة البول فقط، أما في غيره فيكتفى بالمرة الواحدة. التفت قبل أن أذكر لك الإشكال الثالث، نرجع إلى أصل العبارة، عبارة المتن. ماذا قال؟ ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر إلا في الكثير والجاري. عندما قال إلا في الكثير والجاري، يعني هذا الغسل في أي ماء؟ أوف، يعني يتكلم عن الماء القليل. يعني كلامنا اليوم في المطلب في ماذا؟ في غسل النجاسة التي وقعت في الثوب لا في الجسم الصلب، في الثوب. يعني كل ما يطلق عليه ثوب وما شاكل، وما شاكل يعني كل ما يطلق عليه جسم قابل لامتصاص الماء، ولا تخرج الغسالة منه إلا بالعصر بالفرك بالدلك وما شاكل. واضح هذه النكات؟ لابد أن نلتفت إليها. عندما قال ويغسل الثوب، يعني لابد هذا الجسم الذي أصابته نجاسة أن يكون ثوبا أو ما شاكله، هذا أولا. ثانيا، عندما قال إلا في الكثير والجاري، يعني يتحدث عن غسل الثوب وما شاكل الذي أصابته نجاسة بالماء القليل، بكارينة إلا في الكثير والجاري. التفت من براعة واقعا ودقة وبلاغة اللمعة الدمشقية أنها ماذا؟ أنها مبتنية على شيء اسمه مختصر مفيد، يعني لا فيها إطناب، يمر معكم بالبلاغة مر، لا فيها إطناب مخل ولا فيها إيجاز مخل. ذكر عبارة، وهذا ذكرته في الجلسة الأولى في الروضة واللمعة، ذكر عبارة واحدة حاول أن يجمع فيها المطلب بعبارة واحدة، فقال يغسل الثوب مرتين بينهما عصر إلا في الكثير والجاري. ففهمنا من هذه العبارة الصغيرة أنه يتحدث عن الماء القليل، ويتحدث عن أن الجسم ثوب ما شاكل الثوب، وأعطى حكم لأي نجاسة لابد من الغسل مرتين، ويكتفى بعصرة واحدة ولا نحتاج إلى عصرة أخرى. شوف هودي اللي قلتهم كلهم بهذه العبارة، هذه براعة وبلاغة الشهيد الأول. جيد، هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، قال له إطلاق عبارتك يشمل ماذا؟ غسل الثوب من بول الرضيع، وهذا خلف ما اتفق عليه وما طبقا لما نصت عليه الرواية، أن الثوب الذي أصابه بول الرضيع لا يحتاج إلى أكثر من مرة. صح؟ إطلاق عبارتك ويغسل الثوب مرتين، يعني سواء كان هذا الثوب ثوب من بول رضيع ومن ماذا؟ من بول غير رضيع، والحال أن بول الرضيع فيه روايات صحاح تقول أن بول الرضيع كما سيأتي التصريح من الشهيد الثاني أنه يكتفى فيه بالمرة الواحدة، وهذه المرة يكفي فيها الصب، يعني حتى عصر لا يحتاج. هو ماذا قال؟ يغسل الثوب مرتين بينهما عصر. أولا، الإشكال الثالث، على مرتين اكتفينا بالمرة بالثوب الذي أصابه بول الرضيع، بينهما عصر لا نحتاج في بول الرضيع إلى عصر. هذا إشكال، لأنه إطلاق العبارة يشمل ثوب المصاب ببول الرضيع أم لا؟ إطلاق يشمل. قال إطلاق عبارتك يشمل، مع أن بول الرضيع مما تواترت عليه الروايات لا يحتاج لا إلى تعدد ولا عصر، وإطلاق العبارة يشمله. هذا إشكال، وضحت إن شاء الله؟ جيد، هذه إشكالات ثلاثة سجلها الشارح على كلام الماتني في هذه الفقرة. الإشكال الثاني قال نسلم في نجاسة البول، أما في غيره فلا نسلم، يعني في أنه لا بد أن نطهر الثوب الذي أصابه البول مرتين نسلم بذلك، أما إذا أصاب الثوب بول دم أو غير دم كخمر أو خنزير أو مني أو ما شاكل فهذا لا نسلم به، بل يحتاج إلى مرة واحدة. وإطلاق عبارتك يشمل المرتين لجميع النجاسات. لماذا؟ سوف يأتي في العبارة. لأنه اعتبر نجاسات غير البول، الشهيد الأول اعتبر نجاسات غير البول أشد نجاسة من نجاسة البول، فإذا كانت كذلك والبول ورد فيه مرتان فيقول من باب أولى أن يكون غيره أيضا مرتين فصاعدا، فلذلك عمم على جميع النجاسات، عمم الشهيد الأول يعني. سوف أشير إلى ذلك في العبارة. قال عليكم السلام يا طيب. شوف هلا نحن عم نقرأ كيف حنتناول هذه الإشكالات شيئا فشيئا. طبعا سوف أحاول عند قراءة العبارة أن ندافع كما حاول الملا الناراقي وكما حاول آغا جمال الدين الخنساري في حاشيته أن يدافع عن الماتن ويدفع كلام وإشكال الشارح، سوف أشير إلى هذا في العبارة. قال ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر. الآن يشرح لنا ما معنى العصر. قال من يشرح لنا؟ الشارح بعد. قال وهو كبس العصر، وهو كبس الثوب بالمعتاد. بالمعتاد يعني ماذا؟ يعني عرفا تضغط تفرك تكبس على الثوب بحيث يخرج منه الغسالة، صحيح؟ جيد. وهو كبس الثوب بالمعتاد، طبعا بالمعتاد لا يتوهم أحد كما يتوهم البعض الآن عندما يقرأ رسالة عملية أن المراد بإخراج الغسالة يعني أن نبقى نعصر الثوب حتى لا يبقى منه ولا قطرة، يعني يصبح جاف. لم يقل به أحد، التفت، في بعض الناس أدمنوا مسرسب وسواسي يبقى يريد أن يخرج الغسالة يبقى يضغط حتى تتفتق العضلات، ليس هذا المرض. لذلك قال بالمعتاد، يعني مسألة عرفية أنه وضع الماء فعصره فخرجت هذه الغسالة المتنجسة، وهذا لذلك المعتاد إشارة إلى أنه لا يشترط التجفيف، أن المعتاد بما عليه العرف. صبحكم الله بالخير شيخ باطروف. قال لإخراج الماء المغسول به، الماء المغسول به يعني ماء الغسالة. الآن بدأ الإشكال الأول، شوف الإشكال الأول كيف صاغه، كيف صاغه الشهيد الثاني. قال وكذا يعتبر العصر بعدهما ولا وجه لتركه، لا عذر لتركه. نحن نقول أنه لا بد من العصر حتى بعد الغسل الثاني، لماذا تركت ذلك؟ قلت عصر بينهما، عصر بينهما يعني لا نحتاج إلى عصرة أخرى. قال وكذا يعتبر العصر بعدهما، يعني ماذا؟ يعني حتى بعد الغسلة الثانية. وعبارة الماتن تشمل هناك، يوجد هناك عصر بعد الغسلة الثانية؟ لا يوجد. قال ما هو العذر في تركها؟ واضح الإشكال الأول. أراد، التفت الآن، أراد الملا النراكي رضوان الله تعالى عليه أن يدافع عن من؟ عن الماتن. جيد أن تجعلها في ذهنك وتفكر بها. قال من الممكن أن يكون مراد الماتن، لا واضح بينهما، بينهما بعض واضح، ممكن أن يكون مراد الماتن أنه لم يذكر العصر الثانية بعد الغسلة الثانية لأنها ليست موضع وفاق، فذكر ما هو موضع وفاق وإجماع بين الفقهاء وهو العصرة الأولى. لأن في العصرة الثانية، لأن في العصرة الثانية خلافا بين الفقهاء أنه منهم من أوجب ومنهم من لم يوجب، فأهملها وأهمل ذكرها. طبعا طبعا لذلك البعض اكتفى بماذا؟ بغسلة ثانية من دون عصر، لأنها ليست موضع وفاق، فقد أعرض عن شرطها وذكرها وأهملها في عبارته الشهيد الأول. لأن العصر بينهما موضع وفاق بين الجميع، فكان لابد عليه أن يذكرها لأنه لا خلاف فيها. هذا ما ذكره الشيخ في حاشيته الشيخ النراكي في مقام الدفاع عن المات. واضح؟ جيد. وممكن أن يقال هذه جيد، أنا لم أجدها، ولكن بالتأمل ممكن أن يقال في هذا الوجه، ولكن هذا يخرجنا من مشكلة. يعني نستطيع أن ندافع عن الماتن ببركة هذا التأمل الذي سوف أذكره، التأمل الثاني في خدمتكم، ولكن يخرجنا من جهة من مشكلة إشكال الشارح على الماتن، ولكن نريد أن ساعة إذن أن نوجه العبارة ماذا بينهما عصر. شو هذا؟ التفت، سوف يأتي معنا بعد قليل أن هناك فرقا في الروايات، فرقا واضحا جدا في كلمات المعصومين عليهم السلام بين ماذا وماذا؟ بين الغسل وما بين الصب. عندما يقول عليه السلام اغسله، وفي بعض الروايات كما سيأتي اغسله غسلا، عندما يقول الإمام عليه السلام اغسله شيء، وإذا قال يصب أو صب عليه الماء، صب لها معنى، اغسله لها معنى آخر. عندما تقول اغسل يعني هناك حركة للماء في داخل الثوب، يعني لا بد من انفصال الغسالة عن الثوب. قد أخذ مفهوم خروج الماء من الجسم المتنجس في ماذا؟ في الغسل. عندما تقول غسلت الثوب شيء، وعندما تقول صببت الماء على الثوب شيء آخر. التفت الآن، هذا الثوب المتنجس، أتيت أنا بالماء، التفت الآن، أتيت بالماء هذا متنجس، أريد أن أطهره الآن، وضعت الماء، أرقت الماء بهذه الطريقة عليه، هذا ماذا يسمى؟ بالله عليكم، صب. واضح. سؤال، هل يسمى غسل؟ لا يسمى. متى يسمى غسل؟ إذا حركت الثوب وخرج هذه الغسالة خرجت منه. واضح الدقة؟ هتلاحظ أصلا بالرواية الشريفة الإمام عليه السلام في نفس الرواية يميز بين الغسل والصب، بس تحتاج إلى تأمل يسير. عندما تقول صببت شيء، وعندما تقول غسلت شيء آخر، والمعنى مختلف. الصب يكفي فيه ماذا؟ أن يصل الماء إلى المكان المتنجس، ولا يشترط فيه أن يخرج وتخرج الغسالة من نفس الثوب. أما الغسل عندما تقول غسلت، لا يصدق عرفا أنك غسلت ثوبا إذا ماذا؟ إذا لم يتحرك الماء منه إلى خارجه. ما هو الدليل على ذلك؟ قال عليه السلام، التفت الرواية أقرأها عليك حتى تأنس أكثر بما ذكرت. قال عليه السلام، هذه الرواية الشريفة، الرواية حسنة الحسين بن أبي العلاء. حسنة الحسين لماذا عبر عنها بالحسنة الحسين بن أبي العلاء؟ آل العلاء، آل أبي العلاء، كلهم من الوجهاء، كما عبر عنهم في كتب الرجال، خصوصا النجاشي. في رجال النجاشي عندما تعرض إلى آل أبي العلاء قال هم من الوجهاء، وأوجههم الحسين بن أبي العلاء. فمن فهم أن الوجاهة فيها وثاقة فقد صحح رواية عن أبل عن أولاد أبي العلاء إن صح التعبير. ومن فهم أن الوجاهة لا تفيد وثاقة غاية ما يمكن أنه كان وجيه أعم من أن يكون أنه ثقة أم غير ثقة، طبعا النقاش في محله على مستوى الدراية والرجال. هنا عبر حسنة بالآخرة على مستوى الآن علم الرجال قبلوا الروايات التي تكون عن الحسين بن أبي العلاء من جهة أخرى، لا بس فقط من جهة أنه من الوجهاء بل أوجه ابن أبي العلاء من جهة أخرى لأنه ينقل عنه قل من البيزنطي و و و و لا نتعرض تفصيلا إلى هذه المسألة. قال من الحسين؟ يقول عن أبي ابن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، دقق في الرواية الآن بالله عليك، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد، يعني الجسم الصلب لأن يتكلم عن الثوب يصيب الجسد. دقق لما قلكم سابقا وأذكر دائما كلام المعصوم نتعامل معه ماذا؟ كالقرآن، لأنه عدل القرآن بنص حديث الثقلين أو الثقلين، ما من حرف في الرواية إلا له دلالة لأنه كلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ته من السماء قال القرآن. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد، سأل عن بيقول أصاب الجسد بول كيف أطهر؟ قال عليه السلام التفت صب عليه الماء مرتين. ماذا قال؟ صب عليه الماء مرتين. شوف قال وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين، مش صب عليه الماء مرتين كالجسد. ليش؟ لأن الجسد من الأجسام الصلبة لا تحتاج إلى عصر لأنه لا يوجد تخلل ونفوذ ماء فيه. عندما قال التفت العبارة وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله، يعني فيه قابلية لماذا؟ للنفوذ، فيحتاج إلى غسل، والغسل أخذ فيه الحركة الماء والانفصال. واضح كيف خرج عنا معنى الفرق بين الغسل والصب. إذا اتضح هذا المعنى أنه قد أخذ في الغسل ماذا؟ انفصال الماء بخلاف الصب. وضحت لكم الفكرة؟ هلأ به الفكرة تعال اقرأ عبارة الشهيد الأول اللي كانت هنا على اللوح. ماذا قال الشهيد الأول؟ ويغسل ويغسل مش ويصب، ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر. فإذا قلنا أن الغسل مأخوذ فيه ماذا؟ الانفصال وخروج الماء، فيتم المطلب أو لا يتم؟
هو العصر بنفسه
أحسن. فإذا قلت لك أغسل الثوب مرتين كما في الرواية يعني لابد أن تغسل، ولا يحصل الغسل إلا بخروج الماء، وخروج الماء إما بعص أو دلك أو فرك ومشاكل. فتستقيم عبارة الماتن أم لا تستقيم؟ هذه من هذه الجهة خرجنا من إشكال الشارع ببركة بيان الفرق بين الغسل والصب. ولذلك الإمام عليه السلام في الرواية ذكر العصر أو لم يذكر؟ ماذا قال له؟ قال له سألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين. لماذا لم يقل له الإمام كذا وتعصر بعد كل غسلة؟ هو في مقام البيان أم لا؟ في مقام البيان، في مقام بيان كيف نطهر الثوب الذي أصابه بول. لو كان هناك حاجة إلى عصر بالإضافة إلى موضوع غسل، يعني الغسل شيء والعصر شيء آخر، لكان بيّنه الإمام، إلا أن الإمام اكتفى بكلمة اغسله مرتين. فجاء ماذا فعل الماتن؟ قال هذه العبارة ويغسل الثوب مرتين، يعني جريا مع الرواية. ما رأيكم؟ أوفرين، هذا ما أريد أن أقوله. بهذا البيان خرجنا من إشكال الشارح، ولكن ماذا يبقى أمامنا عقبة لابد أن نتجاوزها، وهي قال بينهما عصر. أحسن، أنا ملتفت. أنا قلت لكم عندما دققت في العبارة دفعت عن المتن بطريقة أنه أخذ في الغسل العصر وما شاكل، ولكن عند خرجت لم تتم فرحتي بعد مباشرة اصطدمت بعقبة أخرى تقول بينهما عصر، فلو كان قد أخذ في الغسل العصر لماذا عاد كرر وقال بينهما عصر؟ فليكتفي بقوله ماذا؟ عصر، إلا أن يقال، شوف جمال اللمعة والروضة، إلا أن يقال هذه إشارة إلى الموضع الوفاق، كما ذكرنا في كلام الملا أحمد أنه إن فهمت ويغسل الثوب مرتين أنه بعد كل مرة عاصر، حتى لا تتوهم أنه هذا موضع وفاق عند الجميع، فذكرت بينهما عصر أنه هذا هو الموضع الوفاق بخلاف الغسل العصر بعد الغسلة الثانية. ممكن أن يقال ذلك، دققوا، هذا ما بعد التأمل ممكن أن يقال في المقام. الإشكال الأول نعود إليه، قال وكذا يعتبر عصر بعدها ولا وجه لتركه. خلصنا من الإشكال الأول، مجهزين حال كنا نقرأ الإشكال الثاني.
بينهما عصر مثلا
نعم.
ممكن، ولكن وأثناءه بينهما عصر
نعم.
أي يتخلى لهما عصر على كل الحالات، يعني
يتخللهما هذه الألف الألف الاثنين لمن بترجع سيدنا؟ بس أنا عم بسأل.
إيه بس إنه مش عصر واحد أصلاً، إنه هو عم يتخلل
واحد. نعم.
بدي يتم عدة عصرات.
سيد العصر لابد أن تتخلل الغسلتين، هي موافقني فيها أم لا؟ جاي. العصر الثاني تتخلل غسلتين أو لا تتخلل غسلتين؟ لا تتخلل. لا تتخلل غسلتين، بل يصدق عليها بعد غسلتين. شوف عبارة سيدنا بينهما، يعني بين الغسلتين، العصر الثاني ليست بين غسلتين. الإشكال الأول انتهينا منه. الإشكال الثاني، قالوا الإشكال الثاني ماذا كان؟ استمحينا الصبورة. الإشكال الثاني كان ماذا؟ أن التثنية وردت في البول وأنت عممت التثنية والمرتين إلى كل النجاسات، ما هو وجه ذلك؟ قال والتثنية منصوصة في البول، وأنت قلت في عبارتك ويغسل الثوب مرتين، يعني في مطلق نجاسة. واضح البحث يا إخوان؟ إذا حدا عنده شيء يستفسر. بعض الأحيان صمتكم سكوتكم النظر بطريقة أنا أفهمها استغراب يجعلني أكرر. واقعا في بعض الأحيان قد بعض الإخوان يمل من موضوع التكرار. أنا لماذا أكرر؟ لأنني قد أتوهم أن البعض لم يفهم بطريقة سليمة وصحيحة من المرة الأولى، فأضطر إلى موضوع التكرار. فإذا كان هذا الشيء مفهوم لا أقل، يعني يظهر على ملامح الوجه حتى لا نظلم الطرف الآخر الذي فهم من الأول من المرة الأولى. صلوا على محمد. طبعا والتكرار من جهة إيجابياته لا تخفى، لأنه عندما نكرر بصيغة أخرى، فحتى الذي فهم مرة الأولى يستفيد من الصيغة الأخرى. ولكن سلبياته من أبرزها هي موضوع الوقت والملل في بعض الأحيان، أنه خلاص فهمنا شو بعدك عم تحكي، روح لدش تاني، هذا بالتعبير الدارج، أنه خلاص قد أبرمتنا بكثرة كلامك، اذهب إلى شيء آخر. حبيبي يا سيد أشكر حسن ظنك. جيد. والتثنية منصوصة في البول، جيد. ما هو الداعي حتى جعلت الإطلاق في المقام، يعني مطلق نجاسة ومرتين؟ قال وحمل المصنف غيره، يعني غير البول، عليه على البول من باب مفهوم الموافقة. ليش؟ لأن غيره أشد نجاسة. التفت الماتن، قلت لكم وأذكر دائما وجيد أذكر هذه بدقتان على السريع. الشهيد الأول يقول بعض كبار الفقهاء أنه ما زال الفقه بكرا إلى الشهيد الأول، فلم يفطض بكارة الفقه إلا شيخ جعفر كاشف الغطاء، يقول هذه العبارة، إلا أنا، إلا الشهيد الأول وأنا وابن موسى. بعض المعاصرين من الأعاظم من المراجع يقول لو كان يجوز الرجوع إلى الميت الأعلم، يعني جواز تقليد الميت الأعلم ابتداء، لجوزت تقليد الشهيد الأول، فهو أعلم الفقهاء على الإطلاق في زمانه إلى زمانه على الإطلاق. الشهيد الأول أعلم الفقهاء، ما حدا يستقل بهذا الرجل. عجيب كان. كان الشهيد الأول كما ذكرت في الجلسة الأولى يفتي على المذاهب الخمسة. 30 رجالي من أهل الخلاف كانوا يستندون في الفتوى والروايات، يقع في سندهم من؟ الشهيد الأول. كان يجلس ويفتي الحنفية على مذهبهم، حافظ كل آراء الحنفية والشافعية والحنبلية والمالكية، ويفتي على مذهب جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة، هو الشهيد الأول، حافظ المذاهب الخمسة. واقعا رجل أعجوبة، كان أعجوبة دهره. أستاذه فخر المحققين، قلت لكم سابقا عبارة أنه قال أعلم علماء العالم وسيد فضلاء بني آدم، في إجازة فخر المحققين للشهيد الأول كتب له في إجازة الاجتهاد الأستاذ يكتب عن التلميذ أعلم علماء العالم وسيد فضلاء بني آدم، ثم قال وقد استفدت منه أكثر مما استفاد مني. من؟ ابن العلامة فخر المحققين. فلذلك إذا تصورت المعنى أمام أي رجل نحن، أمام أي كلمات نحن، فمناش نستعجل بالإشكال، فمن أقل الواجب أن نحاول أن نرى وجها لإشلي لعبارته، كأنه عالم عم يكتب مش أي إنسان. واتفاقا كان معروف عنه أنه صغير البنية، الشهيد الأول كان صغير البنية، صغير جدا يعني، كان ضعيف إلى حد فاحش وقصير كذلك، حتى إذا كان يجلس أو ينام في الأرض تحسبه ماذا؟ ثوب مرمي على الأرض، قد ما كان صغير البنية. حتى هذا ابن جماعة مشهور عنه لعنة الله عليه، هذا أحد جلاوذة الأتراك والعثمانيين آنذاك، دخل عليه وهو يلقي الدرس فأراد أن يحقر، من؟ ابن جماعة، اسمه ابن جماعة، أن يحقر الشهيد الأول بصغره وهذه الخلقة الصغيرة. قال إني أسمع صوتا خلف الدوات، إنه الدوات هذه اللي بيكتبوا بها بالريشة، فعبيقول له ابن جماعة للشهيد الأول إني أسمع صوتا خلف الدوات، إنه أنت قد مصغير عم بيحقره. ماذا قال الشهيد الأول مباشرة؟ قال هكذا يكون ابن الواحد يا ابن جماعة. أيوه. هكذا يكون ابن الواحد، أنا ابن رجل واحد، أما أنت فاذهب إلى حسبك ونسبك. على كل هذا بعد سبحان الله نوره من نور محمد وآل محمد، لذلك حقدوا عليه حقد عجيب. فلذلك اتهم، هو كيف قتل؟ اتهم أنه استحل الخمر، كان يقول بحلية الخمر، اتهم طبعا، وامتثل أمام قاضي صيدا في لبنان آنذاك وقال له لابد أن تتوب. قال من ماذا أتوب؟ قال أنت استحل الخمر. قال وتوب ونحن نقبل توبتك. قال إذا قلت أتوب هذه تتضمن إكرار أنني قد قلت سابقا أنه مستحل الخمر، وأنا لم أقل مستحل الخمر. قال نحن على مذهبنا الشافعية التوبة في مثل هذه الحالة نقبلها. فعندما تاب رفع يده عن الحكم القاضي وقال حكمك عن المذهب الآخر، أوقعه في الفخ. فذهب المذهب الآخر قال هذا مرتد، فحكم عليه بالإعدام، فذهبوا إليه وعدموه ثم صلبوه ثم حرقوه ثم ذروه في الهواء. الله أكبر، شوف الحقد الدفين. هذا الشهيد الأول، هذه نهايته، فسمي بالشهيد الأول وخلد ذكره و خلدت كتبه إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة إن شاء الله، لإخلاصه ورعيه وفقهه وما شاء. رحمة الله تعالى على شهدائنا وعلمائنا وكل من أحب ودافع عن المذهب الحق. قال وحمل المصنف غير البول عليه، من باب مفهوم الموافقة. التفت شو جعمل الشهيد الأول؟ قال الشهيد الأول ورد، نعم أنا أسلم، ورد روايات في البول أن اغسل الثوب الذي أصابه البول بالماء القليل مرتين. أقرأ عليكم الروايات، التفت. الرواية التي تقول هذا المعنى، قال عليه السلام قال سألته عن الثوب يصيبه البول، قال اغسله مرتين. هو يقول اغسله مرتين، هذه الرواية قبل قليل قرأناها بالنسبة إلى الثوب وفرقت بين الجسد والثوب، اللي هي حسنة الحسين بن أبي العلاء، قال اغسله مرتين بالبول. التفت الآن ماذا فعل من الشهيد الأول؟ مفهوم الموافقة يعني مفهوم الأولوية. إذا حدا خايف من كلمة موافقة، موافقة هي كلمات المتأخرين، كلمات الشهيد الأول ومن قبله وبعده، يعبرون عن مفهوم الأولوية بمفهوم الموافقة. إيش الشهيد الأول شو عمل؟ قال إذا كان قد ورد في البول نص أن نطهر الثوب من البول مرتين، فإذا كانت النجاسات الأخرى أشد نجاسة من البول، فمن باب أولى أن يلحقها الحكم. فلذلك قال التفت. وحمل المصنف غير البول، يعني غير النجاسات من البول، يعني كالدم والمني والخمر وكذا، عليه على البول. ليش حملوا عليه؟ قال من باب مفهوم الموافقة، يعني مفهوم الأولوية. طيب ليش مفهوم الأولوية من أين؟ قال لأن غير البول أشد من البول نجاسة، فإذا كان بالبول تطهر مرتين فما ظنك بالأشد؟ تقول يمكن يكون ثلاثة، ممكن، ولكن القدر المتيقن أنه اثنين، فما زاد، فنأخذ بالقدر المتيقن وهو الاثنان. فلذلك أفتى الشهيد بعبارته المطلقة، يغسل الثوب مرتين بأي نجاسة. هذا من كلام الشهيد الأول. إجا أشكل الشهيد الثاني، قال وهو ممنوع. ما معنى وهو ممنوع؟ يعني مفهوم الأولوية الذي ادعيته أيها الشهيد الأول ممنوع، لا يوجد مفهوم أولوية. لماذا؟ قال لأنه من قال لك أن غير البول أشد نجاسة من البول حتى يأتي كلام ماذا؟ مفهوم الأولوية. قال نعم، غاية ما ورد في الروايات أن المني أشد من البول، الرواية هي هذه واتفاقا صحيحة. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قال محمد بن مسلم أن الإمام ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول، جعل المني أشد من البول. فإذا كان البول يغسل منه مرتين فكذلك نقول بالمني بالحد الأدنى يغسل منه مرتين. نقول هذا غاية، إذا التزمنا بهذا غاية ما يستفاد منها أن خصوص المني، لماذا عممت على الدم والخمرة وكل النجاسات؟ صح أم لا؟ فلذلك الأولوية ممنوعة من باب أنه التبه الأشدية لابد لها من دليل، ولا دليل في باقي النجاسات إلا في المني. والمني في هذه الرواية قالوا من قال أن المراد هنا من الأشدية؟ الأشدية في الحكم، أنه إذا كان هو هكذا يغسل من البول مرتين فكذلك المني. قال لا، قد يكون الإمام عليه السلام في بيان مقام شيء آخر، لعله أشدية من جهة السخانة، لأن البول ورد فيه. التفت الرواية، هذه لطيفة. نرجع لرواية التي قرأتها عليكم، قال سألت على أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد. التفت الآن، قال صب عليه الماء مرتين فإنما، هذه عبارة لطيفة التفت إليها، فإنما هو ماء، يعني البول هو عبارة عن ماء. يعني كأنه يريد أن يقول الشهيد الأول ببركة التعليل في الرواية أنه البول يغسل منه فقط مرتين لأنه ماء، وكل ما هو غير ماء يعني أثقل أسخن أغلظ من البول فهو أشد خباثة، وكل النجاسات التي هي غير البول مني أشد خباثة لأنه فيه غلظة، المني فيه غلظة أكثر من ماء البول، واضح. وكذلك الدم وكذلك الخمرة و فلعله التفت العبارة، لعل الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه وأعلى الله في الخلد مقامه وحشرنا معه، ونرجو من الله أن يرزقنا شفاعته للشهيد الأول، لعل الشهيد الأول ببركة التعليل بالرواية ذهب إلى الأولوية. كيف؟ لأن الرواية ماذا قال؟ صب عليه مرتين فإنما هو ماء، يعني إذا أنت مستغرب أنه تصب على الجسد الذي أصابه البول فقط مرتين، لا ما تستغرب، إنما هو ماء، ماء يعني ليس فيه غلظة، مجرد ما أرقت عليه الماء، الماء يذهب الماء. فإذا التفت الآن كأنه يريد أن يقول الشيء الأول هكذا، فإذا كان البول يصب عليه مرتين فقط لأنه ماء، فمن باب أولى ما هو أشد غلظة وسخانة أن يكون اثنان فما فما واضح من أين أتى مفهوم الأولوية عند الشهيد الأول؟ لعله ببركة التعليل فإنما هو ماء. التفت ودقق جيد. قال وهو ممنوع، مفهوم الأولوية ممنوع. ليش الشهيد الثاني؟ قال بل هي، يعني نجاسة غير البول، هي ترجع إلى نجاسة غير البول، بل هي إما مساوية للبول يعني لحكم البول أو أضعف حكما من البول. أشدية من وين؟ الأشدية تحتاج إلى دليل، ولا دليل كما قلنا إلا في المني، ورواية المني قد وجهت بتوجيهات عديدة، إما مساوية وإما أضعف. ثم قال التفت ومن ثم عفي عن قليل الدم دون البول. ها التفت لا. يريد الشهيد الثاني أن يقول أيها الشهيد الأول أنت ماذا قلت؟ التفت، كل غير بول من النجاسات فهو ماذا؟ أشد نجاسة، صح أم لا؟ إذن إذا كان للبول اثنان فهذا القدر متأكد اثنان فما زاد، صح أم لا؟ قال له هذه الأولوية ممنوعة. ثم قال له إما مساوية أو أضعف، ثم أتى بمثال الأضعف. كيف الأضعف؟ قال له بالله عليك هذه كل غير البول يشمل الدم أم لا؟ ها؟ يشمل الدم. إذا كان الدم أشد نجاسة من البول فكيف عفي عن قليله، يعني دون الدرهم كما مر، دون أن يعفى عن قليل البول؟ شيخ ما رأيكم؟ واضح إشكال الشهيد الثاني. تقول أيها الشهيد الأول إذا كان الدم وغير الدم أشد نجاسة من البول فقد ورد في الدم بما لا مزيد عليه وقد مر أن الدم إذا كان أقل من درهم معفو عنه، لماذا لم نقل إذا من باب أولى ما هو أضعف نجاسة وهو البول؟ ما تعمل تقول إذا كان الدم أشد يعني البول أضعف، فمن باب أولى ساعة إذن إحنا نعكس عليك الأولوية، فمن باب أولى ساعة إذن إذا كان معفو عن أقل الدرهم بالأشدية فمن باب أولى أن يكون معفى عن قليل البول الذي هو أخف وأضعف أشدية، ولم يرد ذلك. وهذا مؤشر على أنه ما ادعيته أيها الشهيد الأول أن الدم أشد نجاسة من البول ليس في محله.
وردنا سؤال،
تفضل الشيخ آدم. ايه تفضل، حدا سأل الاخوان، تفضل.
قال لك قياس لا قياس امور تشريعيه، الله اختار الدم
والنجاسه. انا ذكرت سابقا قلت لكم هناك قياس تسمى بالقياس الاولويه، تذكروا، وهناك قياس الذي هو قياس أبي حنيفة وهو التمثيل ومشاكل في علم المنطق، اللي هو المنهي عنه، وورد في الروايات أنه أول من قاس إبليس. قياس الأولوية ذكرت لكم أنه التزم به فقهاؤنا أو لم يلتزموا، التزموا به. فلذلك عندما نقول قياس لا نقول في حق الشهيد الأول والشهيد الثاني قياس ذلك المنهي عنه، لأنه هو أصلا هو كان عايش في أم جماعة الحنفية وجماعة غيرهم، فهو ملتفت إلى القياس المنهي عنه، وحاشا لمثل هؤلاء أن يقعوا في هذا القياس المنهي عنه. ولكن هو يقول له أنت قلت مفهوم موافقة يعني أولوية يعني قياس أولوية، وهذا مقبول، وهو استدل به مفهوم الموافقة من باب مفهوم الأولوية يعني قياس الأولوية، مقبول. فإذا كان مقبول فتقول ما هو أشد نجاسة بحسب الدعوة الدم معفو عنه، فمن المفترض بالأولوية ما هو أقل نجاسة أن يكون معفو عنه. لم نقل سابقا، التفت التفت، لم نقل سابقا أنه في الدماء الثلاثة أن الروايات قالت حيض صح، ثم قالوا وألحق النفاس والاستحاضة لأنهم من باب واحد، ووفن هناك وكيف وكذا، صح أم لا؟ هذا ليس بعزيز في الفقه الجعفري. على كل جيد، مداخلة لطيفة. لا لا، دقق دقق شيخنا. على كل، لأنه قلت أنا سابقا مفهوم الأولوية لابد أن يكون هناك ماذا، هناك النظر إلى المسألة أو إمكان النظر إلى المسألة من جميع جوانبها، يعني كأنه يريد أن يستنطق الفتوى أو الرواية ويعلم علة الحكم. فإذا قال أن علة الحكم أن الدم معفو عنه بأقل من كذا وهو أشد من البول، فما هو أشد؟ البارئ عز وجل قال أن تصلي به، صور ما هو أشد نجاسة وخباثة مع ذلك أذن لك في الصلاة به، أليس من الأولوية ما هو أقل نجاسة أن يقول له أيضا هو معفو عنه؟ هك طلع عنه. هلأ بتقول لي يوجد شائبة التعبد، إذا ثبتت عندهم بصراحة، إذا ثبتت عندهم شائبة التعبد بمعنى لم يكشف لهم العلة التامة، يقفون كما وقفت أنت الآن، ولكن هم دعواهم أنه ماذا مكشوف لهم هذا من جميع جوانبه. أما إذا يوجد هناك ناحية لا زالت غير مكشوفة عندهم، فشائبة التعبد حاكمة في المقام، هذا مقتضى ورع فقهائنا. ثم قال ومن ثم عفي عن قليل الدم دونه، يعني دون قليل البول، فالاكتفاء بالمرة في غير البول أقوى. خلص أفتى الشهيد الثاني في البول مرتين، في جميع النجاسات غير البول يكتفى بالمرة. ما هو دليلك؟ نحتاج إلى دليل. الشهيد الأول يكفي هيك يعني تقول؟ قال عندي دليل. ما هو؟ قال عملا بإطلاق الأمر، يعني في الروايات. أقرأ عليكم روايتين. الرواية الأولى قال عليه السلام، الرواية تقول هكذا، قال عليه السلام في الرواية الأولى في الثوب الذي أصاب جسد الميت. جسد الميت نجس أم طاهر قبل التغسيل؟ نجس. ثوب أصاب جسد الميت ويوجد رطوبة في أحدهما، قال عليه السلام يغسل ما أصاب الثوب، يغسل ما أصاب الثوب لو يوجد تكرار وهو في مقام البيان، الذي يلزم أن يقول الإمام عليه السلام يغسل مرتين؟ قال يغسل ما أصاب الثوب. وعندما أطلق يغسل في مقام الامتثال، العقل ماذا يحكم؟ أن هذه المهية تتحقق الطبيعة بفرد واحد وهو المر المرة. فإذا غسلت مرة ألا يصدق عليك أنك غسلت ما أصاب الثوب؟ صح. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية قال وقوله عليه السلام في الثوب الذي أصابه خمر أو نبيذ، قال عليه السلام اغسله، اغسله وسكت. لو كان يريد إمام التكرار وهو في مقام البين كان قال اغسله مرتين، وقالها قبل قليل في البول، فقال اغسله وسكت. اغسله في هذا إطلاق الأمر، إذا أردت أن تمتثل وغسلت المرة ألا يصدق عليك أنك غسلته؟ نعم. فذلك قال الشهيد هذه الإطلاقات في غير البول نتمسك بها ونثبت المرة. ثم قال وهذا، يعني كفاية المرة في غير البول، قد اختاره المصنف في كتابه البيان جزما، يعني نص على ذلك في كتاب البيان أنه قبل ذلك. طيب في كتابيه الآخرين؟ قال وأما في كتابه الذكر وكتاب الدروس اختاره أيضا، هي من عندي اختاره أيضا، ولكن بضرب من التردد، يعني اختاره ولكن على تردد. فإذا رجعتم إلى كتاب الدروس، أنا كررت العبارة في الدروس وكررت العبارة في الذكرى، واقعا التردد واضح في المقام، لأنه قال في بعض الكتب قال وروي مرتين، عندما قال وروي يعني يريد طالما يقول لك يكفي المرة وروي، يعني تردد بعد ذلك. وإلحاقه ممكن، يعني إلحاق غير البول بالبول ممكن بالمرتين، طب ما افتد بالمرة، هذا يجعل شيء من التردد في مقام. لذلك قال ماذا؟ يكفي المرة، جزم في البيان فيه، أما في الذكرى والدروس ماذا فعل؟ قال به ولكن على تردد، يعني لم التفت، لم يظهر لنا بشكل واضح الجزم في الذكرى والدروس كما جزم في البيان. هذا بدي أقول الشهيد الثاني. طبعا هناك دقيقة وبسألكم الدعاء، هناك كلام للنراكي هنا أنه قال بعد مراجعة نص ما في الذكرى ونص ما في الدروس ونص ما في البيان ممكن أن يقال بخلاف ما قال الشهيد الثاني. لا أوسع في ذلك، نخرج عن الكتاب، ولكن حط علامة عندك لبعدين أنه على إطلاقها منهم من خدش فيها. فإذا بتراجع البيان بتلاحظ أنه في البيان لم يجزم فقط في غير البول، بل جزم أيضا في البول أنه يكفل المرة. في البيان ماذا قال؟ وهو اختيار المصنف في البيان، يعني اختيار المصنف أن في البيان قد اكتفى بالمرة في غير البول. إذا رجعت البيان ماذا قال؟ ولا يشترط التعدد إلا في الولوغ. هي عبارة البيان قلت لك إياها، لا يشترط إلا في الولوغ، يعني البول وغير البول يكفي فيه التعدد أم لا؟ لا يكفي فيه، لا يشترط التعدد، يعني فيك فيه المرة. فهو جزم بالبول وغيره بالمرة، إلا أن يقال كما أخرج له النراكي وقال أنه إثبات في غير البول كفاية المرة، هذا لا يلزم منه أن تقول مفهوما أنه بالبول يحتاج إلى تعدد، غاية ما يقال أنه مسكوت عنه. وتخريج لطيف على كل إنسان مشوشك. الإشكال الأخير بدأ أقرأ بدقيقة باعتبار شرح ناس امحوني. قال الإشكال الأخير رقم 3، أنت ماذا قلت في عبارتك؟ شوف، ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر، يشمل البول من الرضيع أم لا؟ يشمل. إشكال، قال ويستثنى من ذلك بول الرضيع فلا يجب العصر، وأنت قلت بينهما عصر. بعد، وأنت قلت مرتين، إلا أن في بول الرضيع رواية ولا يشترط تعدد. الرواية هي أقرأها بسرعة عليكم، عن صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن بول الصبي يعني الرضيع، قال تصب عليه الماء. تصب، عندما قال تصب يعني لا يشترط الغسل، يعني لا يشترط العصر، لأن الصب قلنا الفرق بينه وبين واضح. قال تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل يعني خرج عن موضوع وفطم، قال فاغسله بالماء غسلا. هي عبارة اغسله غسلا، يعني هون هناك مقارنة بين الصب والغسل، إذا ما زال لم يفطم فصب عليه الماء مرة ولا تعصره، إن كان قد فطم وقد أكل يعني غير الشير خردان، قال فاغسله بالماء غسلا، يعني يحتاج إلى غسل، يعني يحتاج إلى عصر. قال ولا تعدد غسله، قال وهما، ما هما يعني؟ يعني التعدد ووجوب العصر ثابتان في غيره، يعني ثابتان في غير البول الرضيع. نعم وألف نعم، قد مر معنا أن في غير بول الرضيع قد أفتى بأنه ثابت التعدد بكلمته مرتين، وثابت وجوب العصر بكلمته بينهما عصر، إلا في الكثير يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.